بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعلنا يا رب من عبادك المعتقين والمغفور لهم والفائزين بجنتك. اللهم اجعلنا ممن يدركون ليلة القدر فيفوزون فيها بعظيم الأجر. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا يا رب فيه من عبادك المقبولين. هذا هو الدرس 23 والأخير من شرح كتاب 40 النووية للإمام شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، والذي حوى كثيرا وجملا من الأحاديث الرائعة البديعة في الآداب والأخلاق والأحكام التي يجب أن نتعلمها ونربي أنفسنا وأولادنا وأهل بيتنا عليها. فما أجمل الوقوف على هذه الآداب وعلى هذه الأحكام وعلى هذه النصوص. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تؤصل أن القلب المسلم لا يمكن أن يحيد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص هو ذلك الصحابي الجليل الذي كتب الله له فتح بلاد مصر وإدخال نور الإسلام إليها، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا جميعا. عبد الله بن عمرو بن العاص يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون الإيمان كاملا وتاما، فلا يكتمل إيمان أحدنا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والمعنى حتى يكون رغبته وهوى نفسه ولذة فؤاده تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يا شيخ محمد، ألا يوجد هناك أناس هواهم يخالف دين النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف شريعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هذا حال أكثر الناس، أهواؤهم وشهوات نفوسهم تخالف. فإذا قلت له الدين يقول كذا والشريعة تقول كذا، يقول: والله الوضع تغير، وأنا الآن أخشى من نظرة الناس وكلام الناس علي، وبعدين ماذا سيقول الناس وماذا سيفعل الناس. ولو أنه أدرك أن هوى قلبه يجب أن يكون تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يشتهي ولا يرغب ولا يفكر إلا فيما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فيكون ما في قلوبنا تبعا للذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الشريعة والهدى والوحي والدين والإيمان والأخلاق والمعاملات. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا أراد أحدهم أن يعمل شيئا، كان يبدأ تجارة أو يبدأ أمرا، يقول: أنظروا ماذا فيه من سنة رسول الله. أول ما آتي أقدم على الأمر أشوف ماذا فيه من موافقة السنة، مباشرة أقبل عليه. كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأبدأ أقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فتكون خطواتي وأقوالي وأعمالي وآثاري كلها موافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة توقيرهم وتعظيمهم لرسول الله يقلدون النبي في كل شيء، في طريقة مشيه، في طريقة جلوسه، في طريقة نومه واضطجاعه، في طعامه وشرابه، في كل شيء، فهم يقلدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمهم أنه هو المثل والقدوة، وهو الذي من ورائه سندخل الجنة، فهو الذي سيفتح لنا باب الجنة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فلا يفوز أحد ولا يربح أحد إلا إذا مضى على نفس الطريق التي مضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث شديد التحذير للأقوام الذين يتعمدون مخالفة نصوص الكتاب والسنة، ويتعمدون مخالفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت له: يا أخي، الرسول يقول، الدين يقول، الشريعة تقول، يقول: لا أستطيع ولا أقدر، وبعدين هذا كان كلام ماضي وكلام سابق، والآن لا نستطيع أن نطبقه في مجتمعاتنا ولا في بلداننا، ونحو من هذا الكلام، فنقول له: إنك بذلك تخالف هذا الحديث الذي يعلن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن إيماننا لا يكتمل ولا يتم حتى يكون هوى أحدنا تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله يا إخواني ويا أخواتي يا أبنائي يا زملائنا يا طلابنا يا تلاميذنا، والله العظيم لا يستطيع أحد أن يذوق طعم الحياة في مخالفته السنة. فإذا خالف السنة فإنه يعيش طول العمر مذبذب ومشتت وضائع. ولا شك أن من السنة معرفة ما يستجد، فمن السنة أن يكون عندنا مهارات التنمية البشرية ومهارات وآداب الزواج ومهارات وآداب التعامل مع الآخرين ومهارات وآداب البيع والشراء ومهارات وآداب الإلقاء وفن الخطابة والتعبير ونحو من ذلك، هذا من السنة. فإذا لم نأخذ بهذه الأدوات لابد أن يحصل عندنا خلل في مجتمعاتنا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دينه يدعو إلى كل جديد، ودينه يدعو إلى كل نافع ومفيد، وسنته وشريعته صلى الله عليه وسلم تدعو لكل ما فيه الخير ولكل ما فيه صلاح الأمة والمجتمع. قال لي يوما أحد الشباب المهتمين بمتابعة التكنولوجيا والميديا ومتابعة وسائل الاتصال في العالم كله، قال يا شيخ أنا عندي مشكلة كبيرة جدا. هذه المشكلة تتلخص في أنني من كثرة ما تابعت الميديا وسائل التواصل والتكنولوجيا والمعلوماتية أشعر أن قلبي يعظم الكفار، أشعر أن قلبي يحب يعني تفكيرهم، طريقة معالجتهم، طريقة إدارتهم للأزمات، طريقة فهمهم للحياة. ليه هم متميزين؟ ليه إحنا مش متميزين؟ ليه عندنا مشاكل كثيرة في شوارعنا وبيوتنا ومنازلنا وليس عندهم كذلك؟ لماذا عندهم حتى علم الإدارة؟ لماذا عندهم علم المحاسبة؟ فيحاسب الوزير ويحاسب المسؤول ويحاسب الرئيس ويحاسب كل صغير وكبير. هذا يشعرني أن عندنا مشكلة. قلت نعم، عندنا نحن مشكلة وليس عند إسلامنا مشكلة، عندنا نحن مشكلة وليس عند ديننا وشريعتنا مشكلة. الإسلام يشبه بالضبط السوفتوير الذي ينزل على الهاردوير، نحن الهاردوير، نحن القلوب ونحن الأجساد. سوفتوير الإسلام ينزل علينا، طيب إحنا قلوبنا مريضة أصلا، هاردوير خربان أصلا، هاردوير مشغول بالدنيا ومعلق بها ومشغول ومفتون وضايع وليس عنده أبجديات، كيف تنزل السوفتوير عليه؟ كيف تستطيع تبرمج الإسلام عليه؟ لذلك المشكلة الكبرى أن قلوبنا مريضة تحب التبعية والتقليد والميل وعدم الانقياد. فإن قال قائل طيب يا شيخ هم لماذا تفوقوا رغم كونهم كفار؟ فالرد على هذه الشبهة أيسر ما يكون، إنهم كفار لكنهم يأخذون بتعاليم الإسلام في أصول حياتهم. فهم لا يجعلون أحدا يصل إلى مرتبة إلا إن كان متعلما متثقفا، يضعون الأكفأ في الإدارة ويحاسبون الصغير والكبير ولا يقبلون بوجود الأخطاء، ويعرفون جيدا أن كل مرحلة يمرونها ويعبرونها من الدنيا لابد أن تكون سلما لمرحلة أخرى متقدمة ومتطورة. أما نحن فنحب أن ننام ونتكاسل ونعين أضعفنا وأقلنا ونحابي ونجامل، ونعرف أن هذا سارقا فنعينه، وهذا مرتشي فنبقي، وهذا فاشل في الإدارة فنبقي، حتى يتدمر المجتمع. ففرق كبير يا ولدي بين تعظيم حالهم وما هم فيه من الفهم والإدارة والتكنولوجيا، وبين تقصيرنا نحن وتفريطنا وبعدنا وإعراضنا. وإني أسوق إليك خبرا عجيبا، لقد كنا سادة الدنيا وقادة العالم، وكانت الدنيا كلها تفتخر بنا فنا وعمارة وحسابا وجبرا وهندسة وفيزياء وكيمياء وعلوم الآلة كلها وعلوم اللغة والمنطق والشعر والفصاحة والبلاغة والبيان، وكل العلوم التي تتفرع من هذه الأشياء كنا نحن السباقين فيها. ما الذي حصل لنا؟ لقد ألفت قلوبنا الدعة والراحة، فركننا إلى السفل وإلى السقوط، وما أحببنا السمو إلى المعالي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفز أمته وقومه إلى معالي الأمور، فكان يقول إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فلو تعلمنا هذا لعلمنا أننا إذا جعلنا هذه القلوب تنساق إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تتغير أحوالنا وتتبدل أمورنا، ونصبح سادة الدنيا وقادة العالم كما كنا في السابق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي لا يتم إيمانه ولا يكتمل إلا إذا مضى ذلك الهوى النفسي والقلبي على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الأخير في هذا الكتاب الرائع الجميل، الحديث 42، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، وهذا حديث قدسي أيضا: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولا شك أن هذا الحديث وفق فيه المؤلف رحمه الله تعالى توفيقا جميلا، حيث جعله آخر الكتاب كناية عن احتياج الإنسان وافتقاره إلى ربه وخالقه ومولاه. وما أجمل هذا المعنى ونحن في ختام هذه الرحلة وهذا القطار الذي مضينا فيه طوال هذه الأيام المباركة من رمضان، ما أحوجنا أن نستشعر فاقتنا وحاجتنا إلى الله جل وعلا، وأننا لن ننال العلم ولن ننتفع بهذا الكلام ولن نأخذ به ولن نسقي به عطش أرواحنا وجدب قلوبنا ونفوسنا إلا إذا استشعرنا فاقتنا وحاجتنا إلى الله جل وعلا. والله يا بني، والله يا ولدي، والله يا ابنتي، لن تستفيدوا من العلم ولن تنتفعوا وينالكم الفهم والإدراك إلا إن رأى ربكم منكم انكسارا، ورأى ربكم جل وعلا منكم إخباتا وذلا، وعلم أن قلوبكم تشتاق أن ترتوي بهدى الكتاب والسنة، فيفتح الله لكم من الآفاق ويعطيكم من الخيرات ما لا يخطر على بال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر. ونحن في موسم الدعاء وساعات الدعاء وساعات الاستغفار وساعات الرجاء، ما أحوجنا أن نستشعر هذا المعنى. كل دعواتنا وكل طلباتنا وكل أمنياتنا وكل رغباتنا بيد الملك الكريم سبحانه وتعالى، يحققها ويقضيها ويلبيها ويعطينا أعظم منها وأكبر. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. والله ما دعا مسلم ربه جل وعلا بصدق وإخلاص إلا أعطاه الله سؤله. وسبق أن بينت لكم أن الدعاء حال المسلم فيه يدور بين ثلاثة أشياء: الحال الأول أن يحقق الله له رجاءه ودعاءه فيعطيه مسألته، تطلب زوجة تعطى، تطلب سيارة تعطى، تطلب مال تعطى، تطلب تجارة سجارة تعطى، تطلب منصب أو وظيفة تعطى. الحالة الثانية أن الله جل وعلا لا يعطيك طلبك، وإنما يدفع عنك شرا كان مقدرا ومكتوبا عليك. وهذه الحالة لا شك أنها خير من التي تليها، فلو أنك قلت من التي تسبقها، فلو أنك قلت مثلا: أنا والله أتمنى أن يكون عندي المال ويكون عندي الذرية ويكون، ثم تكتشف أن مجيء المال سيأتي لك بالأمراض والأوجاع، هل حينها ستتمنى وجود المال أو تقول الصحة تكفيني؟ لا شك أن قدر الله عليك سيكون أولى. فإذا دفع الله عنك شيئا كنت تطلبه بأذى كان سيصدر أو ينزل بك، فلا شك أن هذا من كرمه وجوده وعطائه. الحال الثالثة أن الله لا يلبي مطلبك ولا يدفع عنك أذى، وإنما يدخر هذا الدعاء لك عنده يوم القيامة، وهذا أعلى المراتب. فما أحوجنا في ساحات يوم القيامة إلى دعوات كنا نبذلها ودمعات كنا نذرفها وأمنيات كنا نطلبها، فيحقق الله جل وعلا لنا ذلك، فيسترنا ويؤوينا ويكرمنا ويتجاوز عنا، ونعبر هذه المحنة، محنة الوقوف بين يديه جل وعلا ومحنة السؤال والحساب، نعبر هذا كله إلى جنة عرضها السماوات والأرض وإلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. كل ذنوبي يا رب، كل ذنوبك، كل آثامي، كل آثامك، كل غدراتي وفجراتي، كل غدراتك وفجراتك يغفرها الله ويمحوها الله، ويكرمك الله سبحانه وتعالى ويعطيك عطاء لا تظن أحدا غيره يعطيك. فلو اجتمع كل أهل الدنيا بأموالهم وسلطانهم ومناصبهم أن يعطوك، ما استطاعوا أن يعطوك شيئا. فاحمد الله جل وعلا أنه فتح لك بابا تقف فيه بين يديه، وتلجأ إليه وتدعوه سبحانه وتعالى. يا جماعة الناس في الدنيا يعني إذا دخلت محل تشتري سلعة وقال لا يوجد عندي استبدال للسلعة ولا استرجاع يصيبك ضيق، يعني أنا أشتري منك وأنت يعني صاحب مال وصاحب تجارة، ماذا سيضرك إذا أرجعت هذه السلعة إذا كانت لا تناسبني، أو إذا بدلت هذه السلعة إذا كانت لا تناسبني؟ تتعجب وأنت بشر، كيف بك وأنت عند ملك الملوك الذي ما إن تدعوه وما إن ترجوه إلا يغفر لك ولا يبالي، كل ما كان منك ولا يبالي. ثم قال الله جل وعلا: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. ذنوبنا لو كل يوم نعمل ذنب وعشنا 80 سنة، تضرب 80 سنة في 365 يكون ناتج كبير، لكن هذه الذنوب لا يمكن أن تصل إلى عنان السماء، هي أقل بكثير، فما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، فكيف يمكن أن تصل ذنوب 80 عام مسيرة 500 عام؟ ومع ذلك انظر إلى كرم ربك جل وعلا: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، ما أكرم الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. استشعار أن الله يغفر كل الذنوب ويمحو كل الآثام شعور عجيب، شعور راحة، شعور سعادة، شعور انتصار، شعور فرحة أن الله جل وعلا جعلك تنتصر على نفسك وعلى شيطانك فيغفر كل ذنوبك ويمحو كل آثامك. ووالله يا إخواني فرق بين المسافر الذي يحمل في قلبه قنوطا ويأسا وبين المسافر الماضي إلى الله الذي يحمل يقينا في كرمه ويقينا في عطائه ويقينا في مغفرته سبحانه وتعالى. ثم قال الله: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذه الجملة وهذا الدعاء وهذا اللفظ من الحديث يدلك دلالة واضحة على أن أصحاب التوحيد وأصحاب الإخلاص وأصحاب الصدق في عبادتهم لله جل وعلا مهما أذنبوا ومهما أخطأوا إذا جاءت لحظات الوداع للدنيا ومضوا من الدنيا ورحلوا إلى الله وهم على توحيد تغفر ذنوبهم وتكفر خطاياهم وتمحى سيئاتهم، ما أكرم الله. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض خطايا، ملء هذه الساحات والوديان والجبال والسهول والهضاب والمياه والبحار والمحيطات، ملؤها خطايا، لأتيتك بقرابها مغفرة بشرط: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. يا أخي جرد قلبك لله جل وعلا وأخلصه، فلا تعلق قلبك بأحد سواه سبحانه وتعالى، مهما حصل ومهما اجتمعت الدنيا ومهما تكالبوا ومهما عظموا وفخموا ومهما انقاد الناس ومهما جعلوا لهم من رموز وسادات يتوجهون إليها، فاجعل توجه قلبك لله واجعل ركوعك وسجودك وعبادتك وخوفك ورجاءك ورغبتك ورهبتك واستعانتك واستغاثتك وكل شيء من عباداتك لله جل وعلا، فهذا الذي سينجيك وهذا الذي سيجعلك يوم القيامة قد جئت بصفحة بيضاء لا ذنب فيها. يا رب في ذنوب، يا رب أنا عارف أنا عملت ذنوب يا رب وعملت كبائر وعملت خطايا، يا رب فين ذنب كذا وذنب كذا، صحيفتي بيضاء نقية. أنت لقيت الله موحدا، أنت لقيت الله مؤمنا، أنت لقيت الله جل وعلا وليس عندك شرك، غفر ذلك، غفر كل ذلك. إن الله لا يرضى أن يشرك به ويغفر ما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاستشعار هذا المعنى هو معنى التوحيد الخالص الذي إذا أقبلت على الله جل وعلا وهو موجود عندك كان أعظم سلاح تنتصر به على الشهوات والكبائر والذنوب والمعاصي، وتأتي يوم القيامة وأنت فرح مسرور أنك مت على التوحيد وحشرت على التوحيد. ولهذا كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت أن تميتنا على التوحيد. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وأن تكفر خطايانا وأن ترفع درجاتنا. يا رب جئناك في رمضان بذنوب كثيرة وخطايا عظيمة، وأنت ربنا الرحمن تقيل العثرات وتغفر الزلات وتمحو الخطيئات وترفع الدرجات. يا مجيب الدعوات، يا كريما محسنا، يا من ستر القبيح وأظهر الحسن، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا حسن التجاوز، تجاوز عنا الليلة وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا من النار. اللهم أعتق رقاب الحاضرين لهذه الدورة جميعا من النار. يا رب كل من حضر واستمع واستفاد ونقل هذه الدروس وأفاد بها إخوانه المسلمين، نسألك أن تعتق رقبته وأن تغفر زلته وأن ترفع درجته. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل عملنا هذا كله في رضاك ولطاعتك، ولا تجعل فيه لأحد من أهل الدنيا حظا ولا نصيبا. الحمد لله على النعمة، والحمد لله على تمام المنة، والحمد لله على أن أكملنا شرح هذا الكتاب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، نأتي إن شاء الله بإذن الله اليوم إلى إكمال شرح كشف الشبهات، ثم نحاول أن ننتهي من الكتاب اليوم، فإذا لم نستطع أن ننتهي في الغد، وبذلك نكون قد انتهينا من مجموعة من الشروحات، نكون قد انتهينا من شرح الأصول الثلاثة، وانتهينا من شرح الأربعين النووية، وانتهينا من شرح كشف الشبهات بإذن الله. ويكمل ونبقي على درس التدبر، يبقى معنا ويستمر معنا إلى نهاية رمضان، إلى آخر يوم من رمضان. وتبقى المسابقة التي مستمرة معنا على برنامج على وضعك، تبقى موجودة ويتابعها الإخوة المشرفين على الصفحة بإذن الله، حتى يوم العيد نعلن عن الفائزين بإذن الله جل وعلا. اللهم تقبل منا وتجاوز عنا وافتح لنا أبواب جودك وكرمك. جزاكم الله خيرا أبنائي وإخواني وأخواتي، ووفقكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.